بسم الله الرحمن الرحيم. الأنفال للشريط الإسلامي تقدم السعادة في بيوتنا.
قال يا أخي أنا ودي أطلق زوجتي.
طيب ليه؟
ما ناسبت تطلعاتي، ما ناسبت تطلعاتي. أول نصيحة لك لا تقرأ جرائد.
السعادة في بيوتنا.
جلست أنا وياها أكثر من 6 شهور عشان أعوده يقول كلمة حلوة لزوجته، ومتزوجها من 15 سنة ما قال لها كلمة طيبة، ما مدح فيها شيء أبد. يوم حطت الأكل بعد 15 سنة قال تصدقين أول مرة تطبخين صح.
أسباب من خارج بيوتنا.
أحيانا أقعد أنا في مشكلة، تجاوز السنة عشان زوج وزوجته يرضون على بعض في أمور أتفه من التافه، وأحيانا يكون أسبابها والله يا أخوان خارجية حتى ما هي بين الزوج والزوجة.
تجربة.
المشكلة إذا كانت محصورة بين الزوج والزوجة حلها صدقوني أحيانا ما ياخذ مني أيام قلائل إلا وهي محلولة، ومتى ما تدخل طرف خارجي والله إن أحيانا تتجاوز السنة.
في بيت الفاروق.
إن هي إلا أم غاسلة كساء طاهية طعام، أيام تموت فأستريح أو أموت فأستريح.
توارى السعد عن جنبته يوما فأضحى تعسا متململا، اسمع وديت لعيش رغد بسم، أخلص لربك واعتنق درب.
السعادة في بيوتنا.
واحد منا تعرض لمثل هالموقف وقال له واحد أنا والله يا أخي زوجتي كذا، على طول الحريم ناقصات عقل ودين، الحريم ما فيهن خير، الحريم ما عطن وجه، الحريم وتبدأ الاسطوانة المعروفة.
الحوار الأسري الناجح.
مو بالحوار التسفيهي ولا الحوار اللي من جانب واحد بس ترسل أنت وخلاص، يجب أن تسمع رأي الطرف الآخر وتحلل وتتناقش معه إلى أن تصل إلى حل.
كيف نحفظ بيوتنا؟
إذا أردت أن تحافظ على بيتك لا تعلم الأسوار ولا تضع سكيورتي على بيتك ولا يهمك أي شيء، ضع ضوابط على نفسك وبإذن الله بإذن الله لن يتعرض أحد لحالك.
ومن آياته أن خلق لكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
الزوجة ترحم زوجها من أنها تكلفه أكثر مما يطيق، الزوجة ترحم زوجها من أنه يظهر بمظهر غير جيد أمام الناس، الزوجة ترحم زوجها بأن ترهقه بأمور هو يمكن يجاملها عشانه، ايضا الزوج يرحم زوجته من انها تروح عند اهلها مكسوره الخاطر، يرحم زوجته من انها تروح البيت وتسالها عند اخواتها خير وش فيه، يرحمها من نظره اخواتها، يرحمها من نظره اخوانها، من نظره اهلها، يرحم ابوها وامها من الجرح اذا جتهم بنتهم مكسوره الجناح.
السعاده في بيوتنا.
بيوت انهارت، بيوت تدمرت، شباب انحرفوا، اسر سمعتها تاثرت بسبب ايش؟ بسبب ايش؟ بسبب عدم فهم طبيعه العلاقه.
السعادة في بيوتنا للشيخ عبد الرحمن المحرج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، أنا الذي يدفعني للالتقاء بأمثالكم وهو الحرص على أسركم وعلى أبنائكم وعلى زوجاتكم وعلى أزواج النساء أيضا بسبب المشاهدات التي شاهدتها في السنوات التي قضيتها سواء في الإصلاح بين الناس أو خلال زياراتي للسجون أو دور الأحداث. ولا أخفيكم أن أكثر من 70% من المشاكل أو من نزلاء دور الأحداث أو السجون هم بسبب مشاكل داخل الأسرة. وقد أخبرني أحد المتخصصين أيضا في الجانب النفسي قبل كم يوم يقول أنه أكثر من 80% من تصرفات الأبناء هي بسبب تصرفات الأب والأم داخل المنزل. إذن مسألة الأسرة والعلاقة الأسرية لها ارتباطات وتشعبات عديدة، ولأهمية الموضوع هذا أجد أن المفروض لا يكفي أيضا ما سأقدم لكم، ولكن أجد الموضوع يحتاج إلى أكثر وأكثر منكم أنتم في التطبيق. مسألة أن نسمع شريط أو نسمع محاضرة هذا أمر عادي، ولله الحمد نحن في بلد من الله علينا بالطيبين الكثر في بلدنا، سهل جدا تجد شريط. الآن أصبحت قيمة الشريط يمكن ما تتجاوز ريال ونص أو ريالين، وتروح المسجد تجد أحد الجيران أو الإمام يهديك شريط، أحيانا تجد في بيتك وأنت خارج أحد الجيران أدخل شريط من تحت الباب. فمسألة السماع موجودة، لكن المشكلة عندنا هي في مسألة التطبيق، لأن في الحقيقة في مسائل الأسرة وفي غيرها إذا بدأت بالتطبيق هو فعلاً تكون ممن استمع القول فاتبع أحسنه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه. الحياة الزوجية أو العلاقة الزوجية قد يخفى على كثير من الناس أنها العلاقة الوحيدة التي ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن أنها من آيات الله. ذكر أن القمر من آياته، وذكر أن النجوم من آياته، والشمس من آياته، وذكر آياته المعروفة لدى الكثيرين. ولكن لما جاء في مسألة العلاقات، العلاقة الوحيدة هذه هي اللي قال عنها الله سبحانه وتعالى:
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
جعل أول سبب لخلق الأزواج هي السكن، الاستقرار. كل ما فيك إذا دخلت البيت يستقر مادي ومعنوي. قد يسألني بعض الأخوان أو الأخوات يقولون: يا أخي أنا ما أحس باستقرار في بيتي، أنا إذا دخلت بيتي ما أحس بسكن. إذن العيب فيك أنت. ليه؟ هي علاقة من آيات الله، ما هي علاقة عادية تستطيع أن تتصرف فيها كبشر أبدا. ولذلك ضوابطها جعل الله سبحانه وتعالى لها ضوابط عجيبة وأحياناً مخيفة. وفي جانب الترهيب والترغيب، عندما تقرأ في ضوابط هذه العلاقة أحياناً تذهل. يعني لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة خرجت دون إذن زوجها تلعنها الملائكة حتى ترجع. تخيل امرأة تروح تخرج دون إذن زوجها والملائكة تشتغل لعن فيها. هذا من اللي ضبط العلاقة هذه؟ اللي جعلها من آياته سبحانه وتعالى، اللي جعل الملائكة يلعنونها حتى ترجع. من يعرف أنها خرجت دون إذن زوجها؟ هو اللي وضع العلاقة. من يعرف أي امرأة باتت وزوجها عنها غضبان؟ أيضا من اللي عقبها؟ عقبها الله سبحانه وتعالى، وصى الملائكة بعقابها. ليه؟ لأنها علاقة تعتبر يعني قلنا الوحيدة التي من آيات الله. فيجب على الإنسان زوج أو زوجة يرتقي بنظرته للعلاقة هذه إلى مستوى أن تكون من آيات الله. ما ننزل بنظرتنا للعلاقة تحت، نحاول دائما ننظر لها على أنها علاقة عالية جدا. وله باستطاعتك كبشر ذكر كنت أو أنثى أن تحيط بجوانب العلاقة. لا تحط في بالك، بعض الناس يتصور أنا أستطيع أسوي سيطرة، أسوي تحكم في علاقتي الزوجية وسهلة جدا. أبدا لا يمكن. وبثبت لك الآن بأنك لا يمكن إذا ما ربطت أمر علاقتك الزوجية بالله سبحانه وتعالى، لا يمكن تسيطر عليها ولا يمكن تتحكم فيها. إذا ضوابط العلاقة مهيب في يدك، لا رجل ولا امرأة. ضوابط العلاقة وآليات السيطرة والتحكم فيها هي في يد الذي يعلم السر وأخفى. ولا أخفيكم يا أخوان أمرين من خلال التجربة والخبرة. أمرين أنا شاهدت في الأشخاص، أقول جزء من العقوبة، وليست العقوبة، العقوبة بيد الله ولا نعرف ما عند الله سبحانه وتعالى، لكن أنا شاهدت جزء من العقوبة في أشخاص في أمرين أعرفهم شخصياً. يعني أستطيع أسمي فلان وفلان. اللي الأول اللي قصر في حقوق والديه، قصر في حقوق والديه. ولذلك أنا في رأيي مسألة البر، بعض الناس يتصور البر هي إني أنا أنفذ كلام والدي هذا هو البر. أبدا، إذا تنفذ كلام والديك هذا اسمه غير عقوق، يعني أنت إنسان غير عاق. لأنك لو لم تنفذ أمر والديك فيما أمر الله به ورسوله فأنت تعتبر عاق. إذن إذا نفذت أنت غير عاق. إذن بر الوالدين كيف تحصل على بركة بر الوالدين؟ أن تبحث عما يرضي والديك قبل أن يطلبوه وتنفذه وتعمله. هذا إذا أنت حرصت على بركة بر الوالدين. وأنا أعرف أشخاص استغرب تماما كيف ما شاء الله تتفتح لهم الدنيا، نساء استغرب تماما كيف الله سبحانه وتعالى يبارك لهن في أزواجهن وفي أولادهن كذا. وإذا بحثت في العلاقة وجدت هؤلاء مكرمين والديهم، أو وجدت المرأة مكرمة أم زوجها أو أبو زوجها أو كذا. فالأمر الأول لاحظته هو بر الوالدين. المقصر في حقوق الوالدين أنا شاهدتها في أشخاص. الأمر الثاني ظلم الزوجة، اللي يظلم زوجته أنا لاحظتها في ناس أعرفهم، يعني تلخبطت حياتهم لخبطة عجيبة، ويوم تابعت الموضوع وجدت أنهم كانوا ظلمة لأزواجهم في بيوتهم. ولذلك الأمرين هذولا يجب أن نتنبه فيها، مع أن الظلم بجميع صوره هو من الأمور المنبوذة، ولكن يزداد كلما صار في الأقربون. فالعلاقة الزوجية كما قدمت هي علاقة من آيات الله، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعلها من وسائل حفظ النوع. عندما خلق آدم عليه السلام خلق معه حواء عليه السلام أيضا، فجعل العلاقة الزوجية المشروعة هي من وسائل حفظ النوع. ولذلك تلاحظ لما تكون علاقة غير مشروعة وتحمل كرمكم الله المرأة سفاحا، تتفنن العقول في طريقة التخلص من هذا الإنتاج، لأنه إنتاج غير مشروع. لكن في المقابل عندما يكون الإنتاج مشروع تتفاخر الناس بهذا الإنتاج، والله بشركم فلانة حامل، ما شاء الله فلانة كذا، وتمشي الحرمة تتمخطر. لكن إذا كانت والعياذ بالله حاملة سفاح، تجد الحالة تختلف تماما، ولا في مجال أصلا لإظهار هذا الأمر، وبالعكس يصبح خزي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم وحبايبنا مثل هالأمور هذه. أنا الحقيقة لا أتكلم اليوم، أو لا أريد أن أتحدث اليوم عن نسب الطلاق المخيفة. أنا لا أتكلم عن الطلاق، الطلاق إذا أصبح إذا تحول من مشكلة إلى ظاهرة فلا شك أن الجهات المعنية ستستنفر لحل الظاهرة. أنا هدفي من مثل لقاءاتي هذه هو الحقيقة أن هناك أسر زوج وزوجته وبإمكانهم أنهم يعيشون سعداء ولا يعيشون سعداء. طيب ليه ما نعيش سعداء؟ ليه ما نستمتع ببعضنا؟ ليه الرجل ما يجد راحته وسعادته داخل بيته؟ ليه المرأة ما تجد سعادتها داخل بيته؟ ننظر لبعض الأسباب وسنجد أنه الأسباب بالإمكان تجاوزها، وناس كثير تجاوزتها. ولكن سبحان الله العظيم، الشيطان أهم علاقة يسعده أنه يحطمها هي العلاقة الزوجية. ولذلك يعطي التاج لأحد أعوانه اللي يستطيع أن يفرق بين الزوجة وزوجها. ليه؟ لاحظوا الشيطان ليه يهتم بها العلاقة هذه؟ لأنها من آيات الله، يؤكد على أنها العلاقة من آيات الله. ولذلك يستنفر الشيطان على أنه يتفنن في التفريق بين الزوج وزوجته، يتفنن في تحطيم الأسرة. لذلك يجب أن احنا نتيقظ لمثل العدو هذا اللي يحاول دائما. والشياطين لا أخفيكم، في شياطين إنس وشياطين جن، وشياطين الإنس الجن ممكن تعود منه يروح، لكن هناك شياطين إنس وهم جلساء السوء، سواء بالنسبة للمرأة أو للرجل، أحيانا يكون تأثيرهم أخطر من شياطين الجن. وأسأل الله أن يجنبنا وإياكم النوعين من الشياطين. أول سبب من أسباب فقدان السعادة داخل البيوت هو الجهل، والجهل أقصد فيه جهل طبيعة العلاقة. بمعنى الآن عندما يتقدم رجل لخطبة امرأة، تجد بيوتنا تنقسم إلى قسمين، نساء ورجال. النساء تستنفر في البحث عن أجمل الملابس والأقمشة والمحلات التجميل والكوافيرات ومحلات الخياطة، ويعني والحلويات، ويبحثون لهم عن شاعر يكتب قصيدة في البنت، وقد يبحثون عن مغني يغنيها، ويتفننون في كيف تكون زفتهم. حتى أنا شاهدت بعض حركات يسوونها، والله أني استغربتها، يقدمونها للي يحضرون لفافات صغيرة ويحطون فيها، وهذه تحط حبهان، وهذه تحط مستقبل، وتحس أنهم يحاولون يبدعون، واستعداد 4-5-6 شهور عشان تطلع حفلتنا أحسن من حفلة فلان، ومكاننا أحسن من مكان فلان، وتفاخر مقابل ليلة واحدة فقط. ولا تجلس الأم أو الخالة أو العمة أو أحد النساء العاقلات المجربات مع البنت وتقول لها يا بنتي إذا جاء زوجك من الدوام كيف تستقبلينه، إذا جاء زوجك وحسيت أنه متنرفز كيف يعني تقابلينه، إذا حصلت مشكلة مع الأولاد مستقبلا كيف يكون دورك، مسؤولية الزوج وشي، كيف تعاملين أمه، كيف تعاملين أخواته إذا حصل موقف. اللي يصير الآن مجرد أول مشكلة تحدث بث مباشر عبر الهاتف للأم، وتأتي التوجيهات من الأم للبنت، التوجيهات مبنية على معرفة الأم بزوجها، ولكن الرجال يختلفون، فقد تكون التوجيهات خاطئة، لأن الرجال فيهم الحار وفيهم البارد وفيهم كذا، وكلنا نعرف هذا الشيء، فقد تكون التوجيهات ما تناسب زوج البنت وينهد البيت. نأتي إلى قسم الرجال، نستنفر الرجال، وين الذبائح الطيبة، وين الطباخ الزين، وين صلاة الأفراح الجيدة، والبشت الزين، والملابس الطيبة، وكلها استعداد لليلة واحدة فقط. وتجد الأب لو جاء له واحد في ذيك الليلة وقال له يا أبو فلان الملح زايد في الرز ما نام من القهر، قال أخ فشلونا فانسبعنا، أخ ضعنا، أخ الله لا يبيض وجيههم، فيهم ما لا فيهم، ولو يحصل أي خطأ ما جلس معه وقال له يا أخي ترى وأنا أبوك هذا الرجل اللي أعطاك بنته هذا يعتبر أكرمك، هذا يعتبر أعطاك قطعة منه، هذا يجب أن تراعي نفسيته، هذا يجب ترى اليوم أن تعامل بنت الناس بهالطريقة بكرة بتعامل بنتك بنفس الأسلوب، ترى يا ولدي المسألة سلف ودين، ترى المسألة وأنا أبوك ما هي بمسألة الزواج مسألة ذل، القوامة ما هي بهالطريقة هذه، القوامة مفهومة أوسع وأشمل من مفهوم السيطرة والضرب ومدة اليد وطولة اللسان. اللي يصير وشو عند أول مشكلة البنت تقول له أهلي ما رموني رح ودي بيت أهلي، يأخذها ويرميها عند بيت أهلها حتى ما يكلف خاطره، يطق الباب على أبو زوجته اللي أكرمه يقول يا عمي حصل بيني وبين بنتك كذا وكذا، خلها يوم يومين تهدى الأنفس ومالك إلا طيبة الخاطر. ما يعرف يكون رجل في المشكلة، ما يعرف ليه، لأن إحنا ما عودناه يكون رجل، عودناه يلبس البشت وشخص ويروح الحلاق اللي يصبغ وجهه ذاك اليوم، لكن غير كذا ما فيه. دخل عليه مرة شاب اتصل عليه كم مرة أصر اللي يقابلني، يوم دخل علي شاب شكله أنيق مرتب صراحة يبهرك إذا دخل أول يدخل عليك أناقته وتشخيصته، ولد أنيق مرة في 27 بالحدود هذه تحت 30، يوم دخل علي جلس قدامي خير وش عندك، قال والله أنا عندي مشكلة بطرحها عليك الساعة مباركة، بدأ يتكلم الرجل ويحكي لي القصة بصورة تمثيلية بصورة فيلم عشان إيش يستثير حماسي ويخليني أتعاطف معه، وأنا والمعاناة والكذا، الهدف في الأخير مش اللي تبيه، أقول له قال يا أخي أنا ودي أطلق زوجتي. طيب ليه؟ قال ما ناسبت تطلعاتي. قلت له أول نصيحة لك لا تقرأ جرايد، إعجابي بشكله وسامته وتشخيصه ضاع، السبب أنه ما حد فهم أنه العلاقة الزوجية مي بعلاقة شكل، مي بعلاقة مناظر. ولذلك لما جت عائشة رضي الله عنها وغارت من صفية لجمالها، وغارت حفصة رضي الله عنها، كلهم غاروا من صفية رضي الله عنها في جمالها، جت جويرية بنت الحارث وش قالت؟ قالت مثل هؤلاء النساء لا يكون لهم في قلب أزواجهن نصيب، مع أنها جميلة المرأة، وكأنها تريد أن تقول جويرية شيء، أنه مسألة العلاقة الزوجية ما هي مسألة جمال. الرجل يوم قلت له أنا الكلام هذا قال لي يا أخي قلت إذن ارجع بنظرة جديدة، احمد ربك إن زوجتك ما جلست تطالع في عيوبه. إذن المفروض في هالمسائل هذه نتجنب النظرة السلبية لبعض، يجب أن نحن ننظر للإيجابيات في بعض، يجب على الرجل ينظر في إيجابيات زوجته، المرأة أيضا ما تنظر إلى زوجها بس بالسلبية والله هو مقصر في هذا الجانب هو كذا وكذا، يجب أن تنظر في الأمور الإيجابية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها أمر أحب منها آخر. وذلك إذا قلبت في علاقتك بزوجتك ستجد فيها خصال جميلة جدا جدا ولكنك مغفل عنها. وهنا يأتي نقطة مهمة ويتسبب كثير من فقدان السعادة أخوه، وهي عدم الرضا بما قسم الله للإنسان. يعني تجد الآن بعض الناس يجلس قدام التلفزيون قدام الدش ويطالع فيها النساء مقدمات البرامج والمغنيات والممثلات ويجتهد الرجل في تقليب نظره فيه في 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 النساء. اللي يحصل عنده أمرين، الأمر الأول وهو المهم، إنه هذه المرأة اللي في التلفزيون لو صار عندك ضيق، لو صار عندك موقف سيء، هل بتجي هي وتقف معك وتساعدك وتعطيك وجه؟ أبدا، حتى يمكن مكالمة تلفونية ما ترد عليك. إذا أنت تخسر وحدة لك لحالك مقابل واحدة معروضة للملايين، واحدة الله أعطاك إياها لحالك تخسر إنك تستمتع فيها. ليه؟ ليه ما تستمتع بهاللي لك لحالك؟ حتى نفس المرأة اللي دائما تطالع لما لدى الآخرين تجدها تضيع نفسها الاستمتاع بزوجها، وهذا من الأسباب القوية في فقدان السعادة بين الزوج والزوجة، إن كل واحد يطالع وش عند الناس. الأمر الآخر يا أخوان في مسألة فقدان السعادة الإخلاص. كثير من الناس يتصل علي يقول يا أخي أنا سويت مع زوجتي وسويت مع أهلها سويت، لكن هي ما فيها خير. تتصل علي بعض النساء أنا سويت معه وسويت مع أمه سويت مع خواته تحملت صبرت لكن هو ما فيه خير. السبب هنا إيش؟ لأن إحنا فقدنا الإخلاص لله في هالعلاقة. العلاقة هذه من آيات الله، يجب أن تضع في اعتبارك إن كل ما تقدم ستجد أجر عند الله سبحانه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم مش يقول ابتسامك في وجه أخيك صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وخير الصدقة لقمة يضعها الرجل في فم زوجته. خير الصدقة يعني أنت الآن تلقاك إذا منك حطيت ما يكتب الله في يد واحد وانت طالع مسجد أو كذا تحس بسعادة. أخير من هذا كله لو لقمت زوجتك، بس رجاء مو بلقمة هذا كبرى تغصصها، لا المقصود اللقمة المعقولة المناسبة. فتخيل خير الصدقة وأفضل الصدقة هي لقمة يضعها الرجل في فم زوجته. فمسألة الاحتساب لله سبحانه وتعالى. المرأة أحيانا تلقاها تسوي الشيء، يعني بعض النساء تلقاها تتصل علي وتقول أنا أبي الأجر عند الله وأنا صبرت وأبي الأجر عند الله. أقولها لا مو بصحيح، لو كنت بغيت الأجر من الله ما زعلتي على زوجتك، لو كنت بغيت الأجر من الله فعلا ما صار مشكلة بينك وبين أهلك. يعني اللي يبي الأجر من عند الله يحتسبه عند الله سبحانه وتعالى، لكن لأني حطيت في بالي أبي الأجر من الطرف الآخر ولذلك الاحتساب خاطئ هنا. يبي يخلطون يدخلون الأجر مع يعني يدخلون جميع، فهنا في مفهوم خاطئ للإخلاص. ولذلك اللي يخلي كثير من الناس يفقد السعادة ما في إخلاص. جرب من الليلة أنك تخلص لله فيما تقدمه لزوجك. ابتسامك في وجه أخيك صدقة، الأقربون أولى بالمعروف، ادخل وابتسم لزوجك. إماطة الأذى عن الطريق صدقة، شوف أي شيء مضيق صدر زوجك أمطه عن طريقه، حاول تساعدها في رفعها اللي ضيق صدرها. أيضا الأقربون أولى بالمعروف. إحنا يجب أن نعترف أن عندنا مشكلة في التعبير، عندنا مشكلة كبيرة في التعبير. إحنا نخالف المنهج في التعبير عن مشاعر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحببت شخصا فأخبره، والأقربون أولى بالمعروف، لكن إحنا ما نعبر لا المرأة للرجل ولا الرجل للمرأة في مشاعر، دائما مشاعرنا خافية. ليه؟ لأن عندنا مشكلة في التربية. ولذلك حنا الآن يمكنها صعبة علينا في سننا الآن، يبغى لها تمرين وتدريب وكذا وضغط على النفس، لكن على الأقل خلونا نعود أولادنا وبناتنا على أنهم يعبرون، يعني لا يمرون بنفس الخطأ اللي إحنا مرينا فيه. فهذا الشخص أقوله يا أخي امدح زوجك، جلست أنا وياها أكثر من 6 شهور عشان أعوده يقول كلمة حلوة لزوجتي، ومتزوجها من 15 سنة ما قال لها كلمة طيبة، ما مدح فيها شيء أبد. يوم حطت الأكل بعد 15 سنة يوم حطت الأكل قالت تصدقين أول مرة تطبخين صح. فأعدم 15 سنة للحرمة مسكينة. ليه؟ لأن عندنا مشكلة حمزة لازم نعترف بها، التعبير. فالمرأة يجب أن تدرك أن هذه فيها صعوبة، فيجب عليها أن تحاول تشجع الرجل على استخراج هالكلمة. ونفس الشيء الرجل يعرف أنه هذا برضو عند المرأة صعب وأصعب عند المرأة أحيانا، مع أن والله لا أخفيكم من خلال تجربة الحريم تجاوز في الغالب هالمشكلة أكثر من الرجال. الحريم يعبر ويتجاوزا واستطاع أنهم يضغطا على أنفسهم ويتحملا ويعبر عن مشاعرهم أكثر من الرجال. نقطة أخرى في الأسباب، الشد في داخل العلاقة الزوجية. يعني بعض الناس تجد في بيته دائم شد رسمي، وش طيبه وش سمحه في الشارع مع الناس، فيه جميع صفات اللي تغري الناس فيه من كرم ورجولة وسماحة وطلاقة وجه، ولكن إذا دخل بيته الشخصية تختلف تماما، الجلافة والصلافة والشدة وكذا، فتجد فيه عدم اتزان بشخصيته. أيضا بعض النساء تجدها مع زوجها شادة في البيت، يرن التلفون ترفع السماعة تكلم زميلة ولا صديقة ولا قريبة تسمع الضحكة لعلعت في البيت كله، ولكنها تبخل على زوجها بابتسامة في وجهه. طيب ليه الشد هذا دائما شادين؟ حاسين أن العلاقة الزوجية هي نوع من الواجب. لا، العلاقة الزوجية مي واجب، العلاقة الزوجية متعة، العلاقة الزوجية سعادة، العلاقة الزوجية هنا. يجب أن ننظر لها بمنظار ثاني، يجب أن نجلس مع بعض جلسة صفا ونشرح لبعضنا ونتفق مع بعضنا على كيف تكون حياتنا سعيدة مع بعض. هو ما هو عيب أني مضى من عمري 10 سنين 15 سنة وأنا مخطئ، مو بعيب، ولكن ليش ما أبدأ؟ فمن أسبابها وش؟ أنك تصير دائما شايد زوجتك، دائما معصب، دائما كل شغلك في البيت أوامر ونواهي. رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا، تأتي صفية ويكون تكون راكبة على جمل بطيء، وتنزل أم المؤمنين رضي الله عنها، كانت ليلتها عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فتنزل وأول ما تنزل تتهم سيد الخلق، تقول له أنت قصدت تركبني جمل بطيء عشان تضيع علي ليلتي. تخيلوا، يتهم رسول الله الاتهام صلى الله عليه وسلم. أنا لو واحد منكم قالت له زوجته أنت أصلا ما ودك يعني تصلح السيارة عشان ما توديني عزيمة أهلي، أو السيارة خربانة ما حرصت عشان ما توديني عزيمة أهلي، وش بيسوي بها في مجتمعنا الآن؟ الله يعينها ويعين أهلها، ويمكن جيران أهلها يصيبهم من الحظ جانب، صح ولا لا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متهم بهالاتهام وش قال؟ جلس يحاول يشرح لها ويقنعها ويترضاها ويبين لها أنه ما قصد، وهو يعرف أنه ما قصد، الصادق اللي جاب القرآن صلى الله عليه وسلم، ما في أصدق منه. يعني يكفي لو قالها لا وخلاص، ما هو أنا ما قصد، تنتهي القصة. ومع ذلك لا، ما كفى، يحاول أنه يقنعها، وما رضت صفية من أول مرة، تركها شوي وحاول معها مرة ثانية وأيضا ما رضت المرة، تخيل مرتين، وهو مظلوم في هذه في الاتهام، اتهام غير صحيح وسيد الخلق. ولكن
وإنك لعلى خلق عظيم،
خلق، حاول مرة ثالثة وما رضت. تخيلوا، 3 مرات يحاول معها وما ترضى، تركها شوي، بعد ما هدت حست بالخطأ وأدركت وندمت على الخطأ اللي ارتكبته في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستحت ترجع له وتقول له أني آسف وكذا، لا زال فيه شيء من الحياة طبعا منعها. فجت لعائشة ضرتها رضي الله عنها، قالت يا عائشة أرضي الرسول عني ولك ليلتي، هالليلة اللي جانا منها مشاكل مع النبي خلاص تنازلنا عنها. فعائشة رضي الله عنها عندها خمار عليه شوي زعفران، رشت عليه شوي موية عشان الريحة، وهنا اللي وقفة بسيطة على الريحة، يعني الأخوات بالذات إذا يسمعون يعني رائحة البصل ورائحة الطبخ، يعني رجاء إذا كان الزوج جاي من شغله ولا كذا انتبهوا لمسألة الريحة. وفي المقابل الرجال، إذا جيت من شغلك تعبان ترى دقيقة دش سريع، ما صابونهم نص، أنا ما أقول صابونة بعشرة، صابونه بنص ريال الحمد لله الأمور متيسرة، ودش سريع وتجلس وانت في بيتك ريحة طيبة تراها زينة ولا تكلف، يعني ما يكون بس المرأة تشم الريحة فقط إذا جيتها بتروح عزيمة ولا مناسبة، لا، ليكون لأهلك من, 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 من الريحة الطيبة نصيب. بعض الناس تلقاه مثلا يدخل على بيته، قبل ما يدخل البيت يطفي السجارة عند باب البيت ويدخل بريحة السجارة. طبعا أي مدخن أنا أقول له حاول تشم ريحة مدخن آخر، فعلا يعني تنفس، خل المدخن يتنفس في وجهك وحاول تشم ريحته، شوف أنت تقبلها ولا لا، ريحة لازم غير محببة للنفس. ولذلك الشخص المدخن يجب أن يدرك هالأمور. ابن عباس رضي الله عنه شو يقول؟ إني أحب أن أتجمل لزوجتي كما أحبها أن تتجمل لي. بعض الناس عنده بس أنا أبي، وكذلك بعض النساء تلقاها عافلة الروحة في المطبخ وفي كذا، لا أبو فلان مو بفيد هالأمور، مو بفيد مراهقة، لا بالعكس، حتى وإن كان كبير في السن يحتاج إلى الملاطفة، يحتاج إلى الريح الزينة، يحتاج إلى الأسلوب الجيد، يحتاج إلى اللبس الحلو، يحتاج إلى التجمل، يحتاج إلى الإغراء. وليه نستحي منه؟ يحتاج الرجل هالأمور هذه، ما تأيدوني يا أخوان؟ تأيدوني يا أخوان ولا ما تأيدوني؟ في أحد يقول أنا ماني بحاجة؟ بالعكس، الرجل بحاجة. ويجب أن تعرف المرأة أن الرجل بحاجة للأمور هذه، والمرأة في منافسة، في منافسة أمام القنوات الفضائية هذه موجودة، وسائل الإعلام. هي في مناسبة إذا ما صارت على قدر المسؤولية وحست بالمنافسة ممكن تخسر سعادتها داخل بيتها، ولذلك يجب أن تكون على قدر المسؤولية. فعائشة رضي الله عنها لما دخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم ورشت الموية على الزعفران، دخلت تلاطف، قالت له، بدت يعني تحاول تتقرب له، قال لها: إليك عني يا عائشة، فاليوم ليس يومك. شوفوا، مع أنها مزعلته وثلاث مرات ترضاها وكذا، ومع ذلك محافظ لها على حقها، اليوم ليس يومك. شوفوا أخلاقه صلى الله عليه وسلم، يعطي كل ذي حق الحق، الزعل شيء والحق شيء آخر. وإذا قال لها: اليوم ليس يومك يا عائشة، قالت لها عائشة رضي الله عنها: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. حتى الأسلوب، وعائشة ترد على الرسول صلى الله عليه وسلم، ترد عليه بأسلوب راقي رقي، حتى في الكلام بين الزوج والزوجة أسلوب لطيف رقي في المعاملة. قالها: ما القصة يا عائشة؟ قالت: القصة كذا وكذا، وأنا حصلت على هالليلة، الحين ليلتي والليلة. تعتقدون عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرف أن صفية ندمانة قال: خلها بعد تقعد لها فترة، خلها تتأدب، خلها مدام عرفت؟ لا أبدا، بمجرد ما عرف أنها ندمانة رضي عنها صلى الله عليه وسلم. أحيانا أقعد أنا في مشكلة تتجاوز السنة عشان زوج وزوجته يرضون على بعض في أمور أتفه من التافه، وأحيانا يكون أسبابها والله يا أخوان خارجية، حتى ما هي بين الزوج وزوجته. هنا لي وقفة من الأسباب اللي تنغص على الناس وبيوتها، هو جعل الأهل هم اللي يتحكمون في علاقتكم بالزوج، الأم والأخت والخالة والعمة والأخوان وغيرهم، تحاكم الزوجة زوجها على كل خطأ يحصل من أهله، تنغص عليه على كل خطأ يحصل من أهله، تنكد عليه على كل خطأ يحصل وهو ما له ذنب، وتبيه ما يدافع ولا يتكلم ولا يحاسب ولا يقول أي شيء، ويجب أن يكون ما يحتاج معها على طول الخط. مهما كان هذول أهله، مهما كان لهم حقوق عليه، يجب على المرأة أن تتجنب إدخال زوجها في هالدوامة هذه. إلى جانب الزوج أيضا، يجب عليها أن ما يجعل أهل زوجته أحد أسباب تنغيص حياته. لازم نبعد، لأنه في الأخير لو تنكدت حياة الزوجين الأهل لم يكن لهم دور، بالعكس كل واحد يروح في حياته وفي طريقه، وتبقى النكد والتعاسة على أهل البيت نفسه، على الزوج والزوجة. وهنا أحذر الأخوان والأخوات، أكثر المشاكل عندي أنا اللي تطورت وانحاست وتلخبطت هي اللي قويت، المشكلة إذا كانت محصورة بين الزوج والزوجة حلها صدقوني أحيانا ما يأخذ مني أيام قلائل إلا وهي محلولة، ومتى ما تدخل طرف خارجي والله إن أحيانا تتجاوز السنة. فمن أشد الأمور تنكيد على الأزواج وإدخال أطراف خارجية، وخصوصا من الأهل، لأن كل واحد يبغى يعني يبغى السيطرة في هالموقف، يبغى له دور ويبغى له كلمة على أحد الأطراف. وأحيانا الأخت ما تقصد الانتقام من الزوج، هي تقصد الانتقام من أخت الزوج، أخت الزوجة تقصد الانتقام من أخت الزوج، فتخرب على أختها من غير ما تشعر، لأن الهدف أصلا لأخت الزوج أو أم الزوج، فتجد الصراع خارجي يروحون ضحيته أهل البيت. الأمر الآخر إلى جانب بعد ما قلنا التشدد والشحن وأخذ الأمور عصبية شوي داخل البيت، هو المعاملة داخل البيوت. التعامل داخل البيوت للأسف الشديد فيه خطأ كثير. لما نجي إلى أحد الصحابة ترفع زوجته صوتها عليه، يذهب ليشتكي إلى عمر رضي الله عنه، وهو بيخبط الباب على عمر أمير المؤمنين الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل، اللي إذا دخل وادي الشيطان يخرج من الوادي اللي يدخل عمر رضي الله عنه، اللي لو تكلمنا عن فضله وعن شخصيته وعن قوته يحتاج إلى محاضرات، ومع ذلك يسمع الرجل زوجة عمر ترفع صوتها عليه، فيقول: هذا أمير المؤمنين، أجل خلاص بس رجعنا. وهو راجع يخرج عمر رضي الله عنه فيقول: يا أخ العرب، أتيتنا ورجعت لماذا؟ قال له: أتيتك أشتكي مما منه تشتكي.
أنا جيت لك أشتكي من الشيء اللي فيك أصلا. لو واحد منا تعرض لمثل هالموقف وقال له واحد أنا والله يا أخي زوجتي كذا، على طول الحريم ناقصات عقل ودين، الحريم ما فيهن خير، الحريم ما عطن وجه، الحريم الحريم، وتبدأ الأسطوانة المعروفة. رضي الله عنه يوم سمع الكلام هذا وش قال؟ قال إن هي إلا أم أبنائي. بدأ يتذكر حسناتها عليه في لحظة الغضب، يتذكر حسناتها، الشخصية المستقرة الواعية، وهذا تصرف. إن هي إلا أم أبنائي، غاسلة كسائي، طاهية طعامي. ذكر حسناتها. بعد ذلك ترجم الحياة الزوجية، أيام تموت فأستريح أو أموت فأستريح، ما في داعي نكد عليها، تكلمت أخرج وخليها، وبعدين كلها أيام. يعني هل هذه هي العلاقة الزوجية؟ هل هذه فعلا العلاقة اللي قال الله سبحانه وتعالى أنها تبدأ بسكن ثم طيب ما حصل سكن؟ مودة. طيب ما حصل مودة؟ رحمة.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
الزوجة ترحم زوجها من أنها تكلفه أكثر مما يطيق. الزوجة ترحم زوجها من أنه يظهر بمظهر غير جيد أمام الناس. الزوجة ترحم زوجها بأن ترهقه بأموره يمكن يجاملها عشانه. الزوجة ترحم زوجها من الديون. الزوجة ترحم زوجها إذا وجدت الرحمة. أيضا الزوج يرحم زوجته من أنها تروح عند أهلها مكسورة الخاطر، يرحم زوجته من أنها تروح البيت وتسألها إحدى أخواتها خير وش فيه، يرحمها من نظرة أخواتها، يرحمها من نظرة أخوانها، من نظرة أهلها، يرحم أبوها وأمها من الجرح إذا جتهم بنتهم مكسورة الجناح. الجناح ترى المسألة ليب سهلة، المسألة على الأب ليب بسيطة، أنه بنته ترجع مهانة ولا ليه؟ من رجل أنا أكرمته وأعطيته بنتي، قدرته واحترمته وأعطيته بنتي، يروح يرجعها لي مكسورة الجناح. المسألة ميب سهلة، ميب سهلة أبدا على النفس. لكن للأسف الشديد ما نجلس مع أولادنا ونفهمهم على الأمور هذه، ما نحسسهم بالمسؤولية. أيضا الزوجة ما نحسسها بأنه مو عند أي مشكلة يلا ودني بيت أهلي. يجب أن تعرف أن المسألة ميب مسألة مزاج وهوى ونستطيع أن نحن ننهي العلاقة في أي وقت، لا، هذه علاقة بإذن الله تستمر إذا كتب لها النجاح إلى الجنة، لأن تكون زوجتك يوم القيامة، وبالتالي علاقة فيها صفة الديمومة بإذن الله.
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين.
ما تنتهي بكلام فاضي وزعل مدري ايش ودخلات عجيبة وبعدين خلاص نتخذ قرار غير صحيح. بيوت انهارت وبيوت تدمرت وشباب انحرفوا وأسر سمعتها تأثرت بسبب ايش؟ بسبب عدم فهم طبيعة العلاقة. الأمر المهم في المعاملة هو رفع الصوت على بعض داخل البيت، وهذه الحقيقة موجودة للأسف الشديد في البيوت. تجد الرجل إذا دخل بيته عند أول مشكلة يرفع صوته على زوجته قدام أولاده، وأحيانا حتى لو ما كان عنده أولاد رفعت الصوت وحل المشكلة برفع الصوت وبالإهانة وبالكلام الجارح أصبح صفة عند كثير من الناس. يزيد عليها بعض الناس بالضرب ومدة اليد.
واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا.
النشوز وش؟ والموعظة تكون إيش؟ بالكلمة الحسنة، بالأسلوب الطيب، باختيار الوقت المناسب، بفتح مجال الحوار، مو بالحوار التسفيهي ولا الحوار اللي من جانب واحد، بس ترسل أنت وخلاص. يجب أن تسمع رأي الطرف الآخر وتحلله وتتناقش معه إلى أن تصل إلى حل. الموعظة مي بس أنك ألقيت كلمات وخلاص وسلام عليكم، لا، يجب أن تختار آليات أن تكون الموعظة موعظة حسنة وموعظة نافذة بإذن الله. بعد ما أقول أنا والله ما استطعت في الموعظة، ما استطعت خلاص، وصلت المرأة ما 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 في حل معها وعطها ما فات، اهجروهن في المضاجع. بعض الناس يتوقع الهجر إني أخليها في غرفة وانزل أنا في غرفة ثانية، أروح أنام في المجلس ولا أروح أنام في دور وهي دور، أبدا. في المضاجع تهجرها، تنام في الفراش وتعطيها ظهرك، وإذا فيك خير أمسك روحك، وإذا هي شقردية ونشمية ما تخليك تنام. هي جل ليه المرأة حتى في الطلاق ما تغادر بيتها، الطلاق الطلاق اللي هو الأول، الطلقة الأولى والثانية، ليه ما تغادر بيتها؟ لأن العلاقة لها صفة الديمومة في الأساس، وبالتالي تلاحظ كل الأمور ضوابطها مجعولة على أساس أنها تكون دائمة، وكل شيء موجود في الشرع هو للمحافظة على هالأسرة، للمحافظة على هالعلاقة. بعض النساء، هنا يأتي لمسألة السعادة، بعض النساء أو الرجال يعتقد أن السعادة في مخالفة ما جاء في الدين، بمعنى يسافر برا مثلا، المرأة تلقاها وش حلوها مستورة في البلد وكذا، مجرد ما طلعت، ونشوفهم أحيانا في الطائرات تغيرت صارت امرأة ثانية، تكشفت وتبرجت وكذا، وتعتقد كأن الله سبحانه وتعالى موجود فقط في البلد. أبدا، الله موجود في كل مكان، وأنت يجب أن تكون علاقة المرأة بزوجها دائما مرتبطة بالله سبحانه. بعض الناس يخرج برا يعتقد خلاص أنا سافرت، أو بعض النساء تلقاها حتى في الأسواق تلبس ما تعتقد أنه مثير، وإذا سألتها ليه يا أمي تلبسين هذا قالت أنا واثقة من نفسي، أنا ما علي من الناس، تنسى أنه ممكن، لنفرض أنها تجملت، لنفرض أنها لبست أجمل اللبس، لنفرض أنها اتخذت أي وسيلة من وسائل الإغراء في الشارع، ألا تعتقدون أن هناك في الشارع من هو أقدر منها وأجمل منها وأجدر في أن تتجمل؟ فممكن هي كما أغرت الرجال، ممكن تأتي امرأة وتغري زوجها هي وتخرب عليها حياتها هي، لأن ما في شك أن كل قوي في أقوام إلا الله سبحانه وتعالى. فبالتالي تخطي بعض النساء اللي تقول لا أنا واثقة من نفسي أنا ما علي من أحد، أبدا. وكذلك بعض الرجال يقول لا أنا بالنسبة لي ما عندي مشكلة، أنا ضابط نفسي، الدش فقط خليه في الخيمة برا، ما يشوفون عيالي ولا يشوف ما يشوف إلا أنا وضابطه بس وكذا. بعض الناس يعني عنده فلسفات معينة. أنا يا أخوان من تجربة أنا أقول لكل شخص، إذا أردت أن تحافظ على بيتك لا تعلي الأسوار ولا تضع سكيورتي على بيتك ولا يهمك أي شيء، ضع ضوابط على نفسك، اضبط نفسك، وبإذن الله لن يتعرض أحد لمحالك. خل علاقتك بالله قوية وأضبط نفسك 100%، وبإذن الله سيحمي الله أسرتك. كذلك المرأة اللي يهمها تحافظ على زوجها تضبط نفسها. فالبعد عن المنهج، عن منهج الله سبحانه وتعالى، هو اللي يخلي البيوت دائما تنهار وتندمر وتضيع. فنرجع للضرب، نرجع للهجران، اهجرها في فراشك، في الفراش اهجرها، وامسك عمرك عشان تطبق القوامة الصحيحة. القوامة مي بأمر. ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة يوم سئل في قول الله سبحانه وتعالى:
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.
قالوا لي يا ابن عباس ما قولك في الدرجة؟ أنا قبل ما أقرأ كلام ابن عباس أتصور كما أتوقع أن هذا تصور كثير من الأخوان، أن الدرجة هي القوامة والصرف والمسؤولية، وأنك الرجل العاقل العقل وكذا، مو بهذا اللي يطير في ذهن الإنسان، أن هذه هي الدرجة اللي أعطاها الله للإنسان. ابن عباس حبر الأمة، خير من فسر القرآن، يقول الدرجة في التسامح، الدرجة في أن تغض الطرف عن نواقص زوجك، هذه الدرجة اللي الله أعطاك إياها. شوفوا شلون مفهوم عكس تمام ما توقع. ولذلك هو وش يقول؟ يقول إني لا أرضى أن أخذ حقي كاملا من زوجتي. ابن عباس ما يرضى يأخذ حقه كامل من زوجته. قيل له لماذا يا ابن عباس؟ قال لكي لا أكون لئيما. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. نبدأ اليوم نشجع بعضنا على أن نسعى لبعضنا. تغض الطرف المرأة عن نواقص زوجها، يغض الرجل الطرف عن نواقصه. نفس الكلام اللي قلناه، تحاول الأخت أنها تأخذه من جانبها، تحتسب الأجر، تطبق الأمور اللي قلناه يطبقها الرجل أيضا المرأة تطبقها. إذا بعض الرجال يتصور أنه هو أنه زوجته كذا وأنه زوجته فيها، أو الزوجة تتصور زوجها. أبدا، هي كما تنظر أنت. فمقاييس الجمال في عينك أنت، في نظرتك. والعلاقة الزوجية مهيب منظر وديكور تقدر تغيره في أي لحظة. العلاقة الزوجية عشرة، العلاقة الزوجية معاملة، العلاقة الزوجية تعاون، تراضي، تآلف، محبة. ولذلك هي سكن ثم ودة ثم رحمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل من يسمع كلامي الآن أن يجعله أجمل رجل في عين زوجته وأفضل رجل في عين زوجته، وأن يجعل كل امرأة حاضرة وتسمع كلامي الآن أجمل امرأة في عين زوجها، وأن يؤلف الله فيما بينكم وبين زوجها.
يوما فأضحى تعسا متململا، اسمع هديت لعيش رغدي.
وسعدت بصحبتكم الأنفال للشريط الإسلامي، المملكة العربية السعودية، الرياض، حي العريج الغربي، شارع بلال بن رباح، هاتف 430-2233-430-1436. للاستفسار جوال 0509-18-6050. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.